الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائنا أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. بحث المصنف اليوم في الصحيح والأعم، القدماء من الأصوليين ربطوا هذا البحث بالبحث السابق، بحث الحقيقة الشرعية. لذلك المصنف يذكر أن هذا البحث، بحث الصحيح والأعم من ملحقات بحث الحقيقة الشرعية. فإن لو قلنا بالحقيقة الشرعية أو لم نقل بالحقيقة الشرعية، تبين فيما سبق أن هناك ألفاظ جديدة مخترعة، اخترعها الشرع المقدس، استعمل تلك الألفاظ في معاني مخصوصة بعد أن كانت لها معاني لغوية، فحصل النقل. على الاختلاف الذي تبين في البحث السابق أنه على نحو الحقيقة الشرعية أو الحقيقة المتشرعية، أن هذا النقل حصل في زمن الشارع أو في زمن المتشرع أتباع الشارع المقدس. في بحث الصحيح والعام يبحثون في أن هذه الألفاظ هي أسامي موضوعة للمعاني الصحيحة أو للأعم منها ومن الفاسدة. يعني عندما يرد في لسان الشارع المقدس لفظ الصلاة مثلا، هذا الاسم اسم الصلاة موضوع للصلاة الصحيحة في نظر الشارع أو لا؟ أن هذا اللفظ يدل على معنى أعم فيشمل الصلاة الفاسدة أيضا. فإذا معنى البحث هو هذا، أن الألفاظ الاصطلاحات الشرعية الموضوعة لمعاني مخترعة جديدة في المعاني الشرعية، هل أنها إذا وردت في لسان الشارع نحملها على معنى الصحيح أو المعنى الأعم من الصحيح والفاسد؟ المصنف يقول قبل أن نبين المختار في المسألة نقدم ثلاث مقدمات حتى يتضح البحث. المقدمة الأولى في أن هذا البحث، هذا النزاع، يتوقف على ثبوت الحقيقة الشرعية أو لا يتوقف. بعضهم قال، ذكر بأنه هذا النزاع يتوقف على ثبوت الحقيقة الشرعية. إذا ثبتت الحقيقة الشرعية، يعني أن الشارع على نحو الحقيقة يستعمل هذه الألفاظ في هذه المعاني، حينئذ نقول أنه قصد المعنى الصحيح أو الأعم. المصنف يذهب بخلاف ذلك، يقول أن هذا النزاع لا يتوقف على ثبوت الحقيقة الشرعية. دليل المصنف يتكون من مقدمتين. المقدمة الأولى أن هذه الألفاظ لا شك أنها مستعملة في لسان المتشرعة بنحو الحقيقة. نحن قلنا في البحث السابق أنه لو لم تثبت الحقيقة الشرعية، على الأقل تثبت الحقيقة المتشرعية، يعني بغض النظر أن الشارع استعمل هذه الألفاظ في المعاني الجديدة على نحو الحقيقة أو على نحو المجاز. بقطع النظر عن ذلك، بلا شك المتشرعة يستعملون هذه الألفاظ في هذه المعاني الجديدة على نحو الحقيقة. نحن الآن عندما نستعمل لفظ الصلاة نقصد المعنى الشرعي وليس المعنى اللغوي، نقصد العمل بالأركان المخصوصة وليس معنى الدعاء. والمتشرع عندما يستعملون لفظ الحج مثلا يعنون من ذلك القصد المخصوص، وهو القصد إلى الكعبة المشرفة وليس مطلق القصد المعنى اللغوي. فلا شك أن استعمال المتشرعة استعمال على نحو الحقيقة في المعاني الجديدة، هذا قد يكون على نحو الوضع التعييني أو التعين، قد يكون على نحو الوضع التعين الناشئ من كثرة الاستعمال. المهم أن المتشرع يستعملون هذه الألفاظ على نحو الحقيقة في المعاني الجديدة. المقدمة الثانية، وهي المقدمة المهمة التي بها يتبين عدم توقف هذا البحث على ضبط الحقيقة الشرعية، المقدمة الثانية أن استعمال المتشرعة كان يتبع استعمال الشارع. يعني المتشرع عندما يطلقون لفظ الصلاة يقصدون المعنى الشرعي وليس المعنى اللغوي، وهذا الاستعمال هو بتبع استعمال الشارع للفظ الصلاة في المعنى الشرعي. ولو مع عدم ثبوت الحقيقة الشرعية، يعني إذا لم تثبت الحقيقة الشرعية فنقول أن الشارع استعمل هذه الألفاظ في المعاني الجديدة بنحو المجاز. فسواء كان الشارع استعمل هذه الألفاظ في المعاني الجديدة على نحو الحقيقة فتثبت الحقيقة الشرعية، أو على نحو المجاز فلا تثبت الحقيقة الشرعية، على كل حال الشارع استعمل هذه الألفاظ في المعاني الجديدة ولو على نحو المجاز. والمتشرعات بما أنهم أتباع الشريعة والتابع إنما يستعمل المتبوع. الشارع ليس عنده معنى جديد غير المعنى الذي جاء به الشارع المقدس، لذلك بعضهم شكك في هذه المقدمة أن من أين لنا أن نثبت أن استعمال الشارع كان بتبع استعمال المتشرع العفو. كيف لنا أن نثبت أن استعمال المتشرع كان بتبع استعمال الشارع؟ فنقول أن المتشرع ليس لهم اصطلاح جديد غير اصطلاح الشارع، ومعنى المتشرع أنهم أتباع الشريعة. فلا شك ولا ريب أن المتشرعات في استعمالاتهم بالألفاظ الشرعية يتبعون استعمال الشارع، ولو كان استعمال الشارع على نحو المجاز وعدم ثبوت الحقيقة الشرعية. فإذا لاحظ، المقدمة الأولى تقول أن المتشرع يستعملون هذه الألفاظ على نحو الحقيقة، واستعمال المتشرع المقدمة الثانية كان يتبع استعمال الشارع. لاحظ فالنتيجة إذا وردت الألفاظ في لسان الشارع تكون مستعملة في المعاني الجديدة. فإذا كان استعمال المتشرع يتبع استعمال الشارع، وعليه إذا كان استعمال المتشرع للمعنى الأعم فيكون استعمال الشارع أيضا للمعنى الأعم، وإذا كان استعمال المتشرع بالمعنى الصحيح فيكون استعمال الشارع أيضا بالمعنى الصحيح. فسواء ثبتت الحقيقة الشرعية أو لم تثبت، نقول مجرد تبعية استعمال المتشرعات لاستعمال الشارع ولو كان استعمال الشارع على نحو المجاز، فكلما ورد في لسان المتشرعة إذا ثبت أنه في لسان المتشرعة هذا اللفظ مستعمل هو اسم للمعنى الصحيح فيكون في لسان الشارع كذلك، وإذا كان استعمال المتشرعة هو للمعنى الأعام فيكون في لسان الشارع أيضا استعمال في المعنى الأعام للعلة المذكورة، وهو أن استعمال الشارع المتشرعة كان يتبع استعمال الشارع. استعمال المتشرعة كان يتبع استعمال الشارع المقدس. فإذا الأمر لا يتوقف على ثبوت الحقيقة الشرعية كما ذكر البعض، لأنه نقول حتى لو لم تثبت الحقيقة الشرعية، لاحظ شلون؟ ما هو الفرق؟ لاحظ ما هو الفرق بين القائلين بتوقف النزاع على ثبوت الحقيقة الشرعية وعدم توقفه؟ الفرق أن استعمال الشارع المقدس كان على نحو الحقيقة أو على نحو المجاز. إذا ثبت الحقيقة الشرعية فإذا استعمال الشارع كان على نحو الحقيقة، إذا لم تثبت الحقيقة الشرعية فإذا استعمال الشارع على نحو المجاز. المصنف هكذا يقول، يقول ولو كان على نحو المجاز استعمال الشارع، المهم أن استعمال المتشرع كان بتبع استعمال الشارع، يعني أن المتشرع استعملوا لفظ الصلاة في المعنى الشرعي تبعا للشارع، لأن الشارع هو الذي اخترع هذا المعنى واستعمل هذا اللفظ في هذا المعنى ولو على نحو المجاز. فإذا كان هناك تبعية في الاستعمال، في استعمال المتشرع للشارع والمتشرعة الآن استعمالهم على نحو الحقيقة، هذا مما لا شك فيه. فإذا هذه الأكام الشرعية إذا كانت في لسان المتشرعة موضوعة للمعنى الأعم ففي لسان الشارع كذلك هي للمعنى الأعم، وإذا كانت عند المتشرعة هذه الأكام موضوعة للمعنى الصحيح فهي كذلك عند الشارع. لذلك إذا وردت، إذا ثبت عندنا أن المتشرعة يستعملون لفظ الصلاة للمعنى الأعم من الصحيح والفاسد، فإذا ورد لفظ الصلاة في لسان الشارع المقدس نقول أنه المعنى المقصود هو المعنى الأعم من الصحيح والفاسد. فإذا لسان المتشرعة يكشف عن المعنى المراد عند الشريعة لهذه النقطة، وهو تبعية استعمال المتشرع على استعمال الشارع. صار واضح إن شاء الله؟ فإذا سواء ثبتت الحقيقة الشرعية أو لم تثبت، يعني بتعبير آخر سواء كان استعمال الشارع على نحو الحقيقة أو على نحو المجاز، استعمال المتشرع بتبع استعمال الشارع. فإذا كان المقصود عند الشارع هو المعنى الأعم، فعند إذا كان عند المتشرع بالنحو الأعم فعند الشارع كذلك. وإذا كان استعمال المتشرع بالمعنى الصحيح فعند الشارع كذلك. هذه المقدمة الأولى واضحة إن شاء الله. فإذا المقدمة الأولى مفاده هو هذا، أنه الأمر لا يتوقف على ثبوت الحقيقة الشرعية لنقطة التبعية. فقط هذا المطلب ترسخ في ذهنكم، أن النقطة هو هذا التبعية في الاستعمال. فهذا يكون هو الكاشف عن المعنى المراد. فإذا كان عند المتشرع المعنى الصحيح فعند الشارع كذلك، عند المتشرع المعنى العام فعند الشارع كذلك. المقدمة الثانية، المقدمة الثانية في تحرير موضوع النزاع. المقدمة الثانية في تحرير موضوع النزاع، نحن عندما نقول يعني موضوع نزاع هنا هو الصحيح والأعم، فما هو المراد بالصحيح والأعم؟ بعض الفقهاء ذكر أن المراد من الصحيح هو إسقاط القضاء والإعادة، وبعض المتكلمين ذكر أن الصحيح هو الموافق للشريعة. المصنف يذكر أن المراد من الصحيح، المراد من الصحة هنا هو تمامية العمل المركب من حيث الأجزاء والشرائط. فالصحيح ما كان تام الأجزاء والشرائط، والفاسد بخلافه. أما ما ذكره بعض الفقهاء والمتكلمين من أنه بمعنى إسقاط القضاء أو الإعادة أو بمعنى موافقة الشريعة، فإما أن تكون لوازم لهذا المعنى أو حيثيات لهذا المعنى. لأن الفعل المركب مثل الصلاة، هذا الفعل المركب الصلاة بما هو، هذا الفعل المركب بما هو الصلاة بما هي، تماميته هو تمامية الأجزاء والشرائط، تامة الأجزاء والشرائط، فهذا يعبر عنه بالصحيح. ليس تام الأجزاء والشرائط يعبر عنه بالعمل الفاسد أو المركب الفاسد. فإذا المقصود من الصحة والفساد في موضوع البحث هو تمامية الأجزاء والشرائط، هذا هو المقصود. المقدمة الثالثة، أنه ما هي ثمرة النزاع في بحث الصحيح والعام؟ المصنف يذكر أن الثمرة تظهر في أن القائل بالأعم يمكنه الرجوع إلى الإطلاق في حالة الشك في دخالة قيد أو جزء أو شرط، في دخالة قيد معين من جزء أو شرط. والقائل بالصحيح لا يمكنه أن يرجع إلى أصالة الإطلاق فإذا هناك فرق. القائل بالأعام يصح منه الرجوع إلى أصالة الإطلاق، أما القائل بالصحيح فلا يصح منه الرجوع إلى أصالة الإطلاق، وهذه ثمرة مهمة جدا. فإذا ثمرة موجودة ولكن نحتاج إلى بيان هذه الثمرة. ما هو مقصودنا من صحة رجوع القائل بالأعام وعدم صحة رجوع القائل بالصحيح إلى الإطلاق؟ يوضح ذلك بمثال، يقول في حالة الشك في دخالة قيد في المأمور به، هناك صورتان يختلف الحكم في كل منهما عن الأخرى. الصورة الأولى أن يعلم صدق عنوان المأمور به على المصداق، والصورة الثانية أنه لا يعلم بانطباق العنوان على مصداق معين. بيان الصورة الأولى، في حالة العلم بانطباق عنوان على فرد أو على مصداق معين، لو أمر المولى بعتق رقبة قال اعتق رقبة، أشك أنه أراد الرقبة، أن هذا المراد يصح في الرقبة الكافرة أو لا، أو يشترط الإيمان في الرقبة. هو لم يقل اعتق رقبة مؤمنة، لم يقيد، قال اعتق رقبة، فأنا أشك في دخالة قيد الإيمان في المأمور به، أن المأمور به مقيد بالإيمان أو غير مقيد بالإيمان، فأقول أن عنوان الرقبة ينطبق على الرقبة الكافرة. الآن أمامي رقبة كافرة، أقول هذه رقبة أو لا؟ نعم هذه رقبة. فإذا أنا أعلم بانطباق العنوان وصدق العنوان على هذا الفرد على الرقبة الكافرة، ولكن أشك في أن المأمور به مقيد بالإيمان أو ما مقيد، فأرجع إلى أصالة الإطلاق في احتمال دخالة القيد في المأمور به. فأصالة الإطلاق تنفي هذا الاحتمال، فيجزئ أن أعتق رقبة كافرة، وأقول أنه يجزئ عتق الرقبة الكافرة للإطلاق، لأنه انطبق عنوان الرقبة على الفرد المشكوك، وإنما الشك في أن هذا القيد داخل في المأمور به أو لا، فنرجع إلى أصالة الإطلاق. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أنه لا أعلم بصدق العنوان على الفرد أو على المصداق، أن أشك في أصل انطباق العنوان على المصداق، كما لو أمرني بالتيمم بالصعيد قال تيمم بالصعيد، أنا أجي إلى غير التراب الخالص من أقسام الأرض، إلى الحجر مثلا، أقول ينطبق عنوان الصعيد على الحجر أو لا ينطبق؟ أصلا الشك في انطباق أو عدم انطباق العنوان، هذا الفرق عن الحالة الأولى. لاحظ هذا الفرق جوهري في المسألة. الصورة الأولى أنا أعلم بانطباق عنوان الرقبة على الفرد المشكوك، ولكن أشك في أن هناك قيد في المأمور به مقيد بالإيمان أو ما مقيد. هذا بعد العلم بانطباق العنوان على الفرد المشكوك. الصورة الثانية لا، أصل الانطباق غير معلوم، كما في مثل لفظ الصعيد عندما يقول تيمم بالصعيد. فأقول عنوان الصعيد ينطبق على الفرد المشكوك اللي هو غير التراب كالحجر مثلا، الصعيد ينطبق على الحجر أو لا ينطبق. أنا أصلا أشك في الانطباق، في انطباق العنوان على الفرد المشكوك. في هذه الحالة لا يصح الرجوع إلى الإطلاق، إلى أثارة الإطلاق، لا يصح الرجوع إلى الإطلاق، وإنما يرجعون إلى الأصول العملية، أثارة البراءة والاشتغال أو الاحتقال الآخر. العلة أين تكمن؟ ما هو الفرق بين الصورتين؟ لماذا صح من الأول ولا يصح من الثاني الرجوع إلى الإطلاق؟ العلة أن التمسك بالإطلاق فرع إحراز انطباق العنوان. هذه النقطة المهمة احفظوها وسجلوها وثبتوها، أن التمسك بالإطلاق فرع إحراز العنوان. فإذا لاحظ الصورة الأولى العنوان محرز، الصورة الأولى العنوان محرز أن عنوان الرقبة ينطبق على الفرد المشكوك. هذه رقبة، أمام رقبة، بعد إحراز العنوان أشك في دخالة قيد أنه قيد الإيمان مراد في المأمور به أو لا، فحينئذ يرجعني إلى الأصول اللفظية. أصالة الإطلاق تنفي احتمال إرادة القيد، فأقول بالإجزاء إذا عتق رقبة كافر. الصورة الثانية أصل العنوان غير محرز. الصورة الثانية العنوان أصلا غير محرز انطباق على الفرد المشكوك. لفظ الصعيد ما محرز انطباق على غير التراب، على الحجر مثلا، فلا يصح الرجوع إلى أثارة الإطلاق. إن هذا قانون، أن التمسك بالإطلاق فرع إحراز العنوان، يعني بعد أن نحرز العنوان انطباق على الفرد المصداق، بعد هذه بمرتبة متأخرة نشك في دخالة القيد فننفي هذا الاحتمال بالأصل بأصالة الإطلاق. أما في الصورة الثانية أصل العنوان غير محرز. لاحظ عندما هناك رقبة كافرة أمان، هو قال اعتق رقبة، أقول عنوان الرقبة يصدق على هذا ولا يصدق؟ يصدق عليه، ثم أشك في أنه أراد الرقبة المؤمنة أو لا. نعم، أقول طالما أن عنوان الرقبة أحرزت أنه ينطبق على هذا الفرد، الاحتمال أنفيه بالأصل. أما في الصورة الثانية أن الصعيد ينطبق على الحجر أو لا ينطبق، أصل العنوان غير محرز، فلا يمكن الرجوع إلى الإطلاق. هنا عندهم طبعا عندهم الأصول نوعين، أصول لفظية وأصول عملية. أصول لفظية مثل أساس الإطلاق، الأصول لفظية التي مرت، أساس الحقيقة إلى آخره، أساس الظهور. وعندهم الأصول العملية، الاحتياط، البراء إلى آخره. الأصول اللفظية كأنها متقدمة رتبة على الأصول العملية. يعني إذا شككنا في شيء نرجع إلى الأصول، نأتي إلى الأصول اللفظية، نلاحظ هل يصح الرجوع إلى الأصول اللفظية أو لا يصح. فمثلا بالنسبة للصورة الأولى نلاحظ أنه بعد إحراز العنوان يصح الرجوع إلى الأصول اللفظية أساس الإطلاق، بعد لا يصح الرجوع إلى الأصول العملية. أما في الصورة الثانية نلاحظ أنه يصح الرجوع إلى الأصول اللفظية أو لا، في الصورة الثانية نلاحظ أنه لا يصح الرجوع إلى الأصول اللفظية، فحينئذ نتحول إلى المرتبة الأخرى وهو الأصول العملية. لذلك أصحاب الصورة الثانية مع عدم إحراز العنوان لا يصح منهم الرجوع إلى أصل الإطلاق، فيرجعون إلى أصل الاحتياط، أصل الاحتياط أو البراءة. هذا يتضح في القائل بالصحيح والأعم. القائل بالأعم أحرز انطباق عنوان الصلاة على الصلاة الفاسدة اللي هو الفرض المشكوك، هاي تسمى صلاة، ولكن أشك في أنه الوالد الوارد في لسان الروايات مثلا أو في لسان الشرع المقدس أراد الصلاة الفاسدة أو العفو، أراد الصلاة الصحيحة أو الأعم منها ومن الفاسدة. هنا إذا قلنا بالأعم فنقول أن لاحظ القائل بالأعم، القائل بالأعم يقول أن أنا أقول بالأعم يعني أن الوارد في لسان الروايات مثلا الصلاة يعم الصحيحة والفاسدة، يمكن أن تطلق على الصلاة الفاسدة أنها صلاة لأني أقول بالأعم. فكلما ورد لفظ الصلاة في لسان الشارع المقدس وأشك أنه أراد الصلاة الصحيحة والفاسدة، يعني مثلا افترض أشك في أن السورة جزء من الصلاة المأمور بها أو لا. طبعا إذا قلنا بأن السورة جزء فالفاقدة لهذا الجزء تكون صلاة فاسدة. فالقائل بالأعم، لاحظ القائل بالأعم شنو؟ قلنا بعد إحراز العنوان عندما يشك في دخالة جزء أو شرط احتمال ينفي هذا القيد، هذا الاحتمال احتمال القيد ينفي بأساس الإطلاق. فعندما يقول القائل بالأعم عندما يرد لفظ الصلاة ويشك في أن الفاقدة للصورة، أشك أن الصورة جزء أو غير أو لا من الصلاة، فالصلاة الفاقدة لهذا الجزء تطلق عليها صلاة أو لا؟ أقول نعم، أنا أقول بلا. فإذا حتى لو كانت لو كان الصورة جزء فإذا الفاقد لهذا الجزء شنو؟ صلاة فاسدة، ولكني أقول بلا عم، يعني الصلاة عنوان الصلاة أعم من الصحة والفاسدة، فإذا الصلاة الفاقدة للصورة الفاقدة لها جزء ينطبق عليها أنها صلاة. فاحتمال القيد أنفي بالإطلاق، فيصح من الرجوع إلى الإطلاق وأنفي إرادة أن الصورة جزء من الصلاة إذا شككنا في جزئية الصورة من الصلاة. لماذا؟ لأن القائل بالأعم يقول أن أنا أقول أنه عنوان الصلاة ينطبق حتى على الصلاة الفاسدة، ولو فرضنا أن الصورة جزء فالفاقد للصورة الفاقد للجزء صلاة فاسدة، وأنا أقول أنه ينطبق على الصحيح والفاسدة. فعندما أشك في أن الصورة جزء أو لا، هذا القيد، هذا احتمال القيدية، يمكن أن أنفيه بأصالة الإطلاق، أتمسك بأصالة الإطلاق. القائل عن يصح من الرجوع إلى الإطلاق. أما القائل بالصحيح عندما يشك أن الصورة جزء من الصلاة أو لا عند الشارع، في نظر الشارع الصورة جزء أو لا، مقيدة بهذا الجزء أو لا، طبعا الصلاة الفاقدة لهذا الجزء تكون ماذا؟ تكون صلاة فاسدة. أنا إذا قلت بالصحيح يعني أن المراد من الصلاة هو الصلاة الصحيحة وليس الفاسدة، فإذن هذا الصلاة الفاقدة للصورة لا ينطبق العنوان عليها، فإذن صار الشك في انطباق في إحراز العنوان. وحينئذ القائل بالصحيح إذا شك في أن الصورة جزء في نظر الشارع المقدس أو لا، فلا يمكن الرجوع إلى أصالة الإطلاق أبدا، لأنه إنما يقول بالصلاة صحيح، يعني عنده أنه يقول بالصحيح وليس بالعام، والفاقد للجزء صلاة فاسدة. فأصل العنوان غير محرز انطباق على هذا الفرد المشكوك. لاحظ الفرد المشكوك شنو؟ هو الصلاة الفاقدة للصورة. إذا شككنا في أن الصورة جزء في نظر الشارع أو لا، القائل بلا عام يقول أنا أقول بلا عام يشمل الصحيحة والفاسدة، فإذا الصلاة الفاقدة للصورة صلاة دخالة القيد أنفي بالأساس الإطلاق. أن لم عندما أشك أن الشارع قال بجزئية الصورة أو لا، أنفي هذا الاحتمال بأساس الإطلاق. القائل بالصحيح لا يمكنه ذلك، لا يمكنه الأخذ بأصالة الإطلاق. لماذا؟ لأن القائل بالصحيح إنما يقول الصلاة الفاسدة ليست بصلاة أصلا، عنوان الصلاة لا ينطبق على الصلاة الفاسدة، فالصلاة الفاقدة للصورة لا تسمى صلاة أصلا عند القائل بالصحيح بخلاف القائل بالعام. فإذا أصلا لا تسمى صلاة، فإذا لا يمكن الرجوع إلى أصالة الإطلاق في احتمال دخالة القيد في المأمور به، فيرجع إلى يرجع إلى الأصول العملية. فإذا ثمرة النزاع أن القائل بلا عام عند الشك في دخالة قيد يرجع إلى ماذا؟ إلى الأصول اللفظية، إلى أصالة الإطلاق. أما القائل بالصحيح إذا شك في دخالة قيد لا يصح منه الرجوع إلى الأصول اللفظية، بل يرجع إلى الأصول العملية. فإذا مختصر ثمرة النزاع هو هذا، أنه عند الشك في دخالة قيد من جزء أو شرط في المأمور به، القائل بالعام يصح منه الرجوع إلى أصالة الإطلاق الأصول اللفظية، أما القائل بالصحيح فلا يصح منه ذلك، فيتحتم عليه أن يرجع إلى الأصول العملية وليس إلى الأصول اللفظية. والحمد لله رب العالمين.